وأصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الأدلة الشرعية التي تدل على أن العبد إذا قصر وفاتته الصلاة عمدا بغير عذر والأعذار لا تخرج عن النوم والنسيان فلا يشرع له أن يقضيها، وإن قضاها فهي بدعة ومردودة عليه. يقول الإمام: ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا وخلاف قولكم. في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليه، قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن زبيد أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنه: إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإن له حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازين يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم خفت ألا يكون منهم، وذكر أهل النار وأعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم، وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا، فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت. يا ريت يا أخوانا كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال. وخد بالك لا يتعارض هذا مع قول عائشة رضي الله عنها: كلنا يكره الموت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. ليس هناك ثم تعارض، ولكن كلما كان الإنسان يعني زاهدا في الدنيا مقبل على الآخرة مقيما على طاعة الله تمنى أن يلقى الله عز وجل. يقول: فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت، انظر، ولا بد لك منه، ولا بد لك منه. وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت أكره، صح كده، أبغض إليك من الموت ولن تعجزه. وقال هناد بن السري: حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليمي قال: لما حضرت أبا بكر الوفاء فذكره، أي ذكر الحديث السابق، قالوا: فهذا أبو بكر يقول إن لله، إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار، ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا صريحا، وأنه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة، ويقبل صلاة العصر نصف الليل. قالوا: فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم ابن محمد وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن خراش قال: رأى ابن عمر رجلا يقرأ في صحيفة فقال له: يا هذا القارئ، إنه لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصلي ثم اقرأ ما بدا لك. قالوا: ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه: أحدها أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى، والمسمى هنا هو الشرعي وحقيقته منتفية، هذه حقيقة اللفظ، فما الموجب للخروج عنها؟ الثاني أنكم إذا أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل، فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها، وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها، وهكذا كل نفي ورد على حقيقة الشرعية، كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا عمل لمن لا نية له، ولا صيام لمن لم يبيت، لمن لا يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ولو انتفت الحقيقة لانتفاء بعض مستحباتها، فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها. وقد ساعدتمونا على أن الوقت من واجباتها، فإذا نفيت لنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة. الثالث أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى نفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب. وقال محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أن عبد الله بن مسعود كان يقول إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها. يعني وجه الاستدلال من هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أن الحج لا يقبل إلا في وقته كذلك الصلاة لا تقبل إلا في وقتها. فهذا عبد الله قد صرح بأن وقت الصلاة كوقت الحج، فإذا كان الحج لا يفعل في غير وقته فما بال الصلاة تجزئ في غير وقتها. وقال عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي قال بلغني أن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور ساطع في السماء وقالت حفظتني حفظك الله، وإذا صلىها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق أي القضيم فضرب بها وجهه. قال الذين يعتدون بها بعد الوقت ويبرئون بها الذمة واللظ لأبي عمر بن عبد البر، فإنه انتصر لهذه المسألة أتم انتصار ونحن نذكر كلامه بعينه. ودي أخوانا من إنصاف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يأتي بكلام المخالف ثم يتولى الرد عليه الرد العلمي الصحيح. قال في الاستذكار في باب النوم عن الصلاة قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الأصبهاني حدثنا عبيد بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلم عن مسروق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فعرسوا من آخر الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين. قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة. قال أبو عمر ذلك عندي والله أعلم، لأنه كان سببا إلى أن أعلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمتي بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركه. طبعا في هنا توقف وتبارك أخوانا، لأن النص ورد في النوم والنسيان ورد به النص، فكيف تقيس عليه المتعمد لتركها؟ ألا ترى إلى حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. طيب هذا في النسيان، والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا ويكون ضد الذكر. النسيان في لغة العربي فعلا للترك والذي هو ضد الذكر، ولكن ممكن أن يكون الترك نشأ عن نسيان اللي هو ضد الذكر، ولا يلزم أن يكون النسيان عن الترك عمدا على الدوام، لا يلزم. يقول والنسيان في لسان العرب يكون للترك عمدا ويكون ضد الذكر. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعة الله والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركهم الله من رحمته، وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهل من له أقل علم بتأويل القرآن. طبعا كل الكلام ده يرد عليه ابن القيم رحمة الله عليه كلمة كلمة. فإن قيل فلما خص النائم والناس بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قيل خص النائم والناس ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط التأثيم عنهما بالنوم والنسيان، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكره. ولم يحتج إلى ذكر العامد معها لأن العلة المتوهمة في الناس والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له. وسوى الله تعالى في حكمهما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا، ونص على المريض والمسافر في الصوم. وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب منه أن عليه قضاء، وكذلك من ترك الصلاة عامدا. هذا الإجماع يا أخواننا مطعون فيه ولا يصح. يقول: فالعامد والناس في القضاء للصلاة والصيام سواء، وإن اختلف في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا سواء إلا في الإثم. وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى في غير وقته لعامد ولا ناس لوجوب الدم فيما ينوب عنها، وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. طبعا هذا الحديث ورد في شأن الحج فلا يتوسع فيه، وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضينها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك، وإن أبى ليسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. وقد شذ بعض أهل الظاهر، هذا كله كلام ابن عبد البر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال: والمتعمد غير الناس والنائم. قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا، كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزيه عندنا. فخالف في المسألتين جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين وشذ فيها عن جماعة علماء المسلمين وهو محدود بهم مأمور باتباعهم. طبعا الأمر بالاتباع يكون للدليل وإذا حدث الإجماع، أما كثرة أو أغلبية هذا لا نؤمر باتباعه إلا إذا كان معه الدليل. فخالف هذا الظاهري طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول. ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصيام سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك. احنا قلنا ما فيش إجماع أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يستثن متعمدا من ناس. طبعا الحديث ده احنا استدلنا به على صحة القول الأول والدلالة فيه واضحة. ونقلت الكافة عنه أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط فيها وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. هو الإشكال هنا بقى، يعني الخلل في الاستدلال فين؟ عند قوله: ولا فرق بين من عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. لا، هناك فرق لأن النص ورد بذلك. يعني هو يريد أن يقول ماذا؟ ما فيش فرق عندنا بين أنه يصلي ثلاث ركعات من العصر بعد ذهاب وقته وبين أن يصلي أربع ركعات. طب كيف والنص دل على هناك فرق، والنص دل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، فالنص فرق بينهما، فكيف تسوي بين المتفرقين؟ ودليل آخر هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون من الحرب، ولم يكن يومئذ نائما ولا ناسيا، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة، وصلى يومئذ الظهر والعصر في الليل. طبعا ده كله سيأتي الرد عليه بالتفصيل. ودليل آخر أيضا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالمدينة لأصحابه يوما صرفه من الخندق: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا مبادرين وصلى بعضهم العصر دون بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس لقوله: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلم يعنف رسول وسلم إحدى الطائفتين وكلهم غير ناس ولا نائم، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها، وقد علم رسول صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يقل لهم إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ولا تغدى بعد خروج وقتها. أيضا سيأتي الرد الكافي الشافي من الإمام عن هذا الاستدلال. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعض أمراء يؤخرون الصلوات عن ميقاتها، قالوا: أفنصليها معهم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبح، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه سيجيء بعض أمراء تشغلهم أشياء حتى ليصلوا الصلاة لميقاتها، قالوا: نصليها معهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عمر أبو مثنى الحمصي هو الأملوكي ثقة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها، والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا، وقد كان الأمراء من بني أمية أو أكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب، وقد قال: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وقد أعلمهم أن وقت الظهر في الحضر ما لم يدخل وقت العصر. روي ذلك عنه من وجوه صحاح قد ذكرت بعضها في صدر كتابي يعني الاستذكار في المواقيت. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، حدثنا حمزة بن محمد بن علي، حدثنا أحمد بن شعيب النسوي، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن سليمان بن المغير عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا، والمفرط ليس بمعذور، وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على من كان من تفريطه، وقد روي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان الغد فليصليها لميقاته. وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرط عند الذكر وبعد الذكر. وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد، إلا أن هذا المعنى قد عرضه حديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح بسفره، وفيه قالوا: يا رسول الله أفنصليها لميقاتها من الغد؟ قال: لا، إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وهو مذكور في الصحابة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه، فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر. وأقل ما في هذا أنه أخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به، وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبار. وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله، وذكر بعضهم أصاء أنها كبيرة من الكبائر، وأجمع على أن على العاص أن يتوب من ذنبه بالندم والتوبة واعتقاد ترك العود إليه. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق الله أو لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الله بحقوق الآدميين، وقال: دين الله أحق أن يقضى. هذا الكلام يا أخوانا، وقد شبه الله حق الله بحقوق الآدميين ليس على الإطلاق، وإلا فدين الله أحق أن يقضى جاءت في الحج، وبإجماع العلماء قاطبة أن العبد إذا مات وكان لا يصلي لا يجوز لحي أن يصلي عنهم. فالشاهد مسألة دين الله أحق أن يغدى وحقوق الله كحقوق الآدمين على الإطلاق، هذا الكلام غير سديد بكلامهم هم، أي بكلام المخالف لابن القيم في هذه المسألة. والعجيب من هذا الظاهري في نقضه أصله بجهله وحبه لشذوذه، وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لتنازع في قبولها، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع، ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار فأتبعه دون سنة رويت في ذلك، وأسقط به الفريضة المجمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه. ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصلاة إذا فوتها عمدا، ثم قال فهذا قول داود وهو وجه أهل الظاهر. وما أرى هذا الظاهري إلا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. وقد أوهم في كتابه اللي هو المحلة أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا، فذكر عن ابن مسعود ومسروق عمر بن عبد العزيز قالوا أضاعوا الصلاة، أن ذلك عن مواقيتها، ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا، وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا إذا أبى إقامتها، ولا يقتله إذا كان مقرا بها، فقد خالفهم فكيف يحتد بهم. طيب، ما هو من الممكن أن أختلف مع إمام في مسألة وأحتد بقوله في مسألة أخرى، يمكن أم لا يمكن؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ مش معنى بقى إن هو خالف العلماء في مسألة يبقى لا يحل أن يحتد بقوله في أي مسألة من المسائل، لم يقل بذلك أحد. على أنه معلوم أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائه. هو ده يا أخوانا محل النزاع بين الفريقين، هو ده محل النزاع، هل من تمام توبته عن ترك الصلاة أن يقضي ما فاته أم تصح التوبة بغير قضاء ما فاته؟ هو ده تحرير محل النزاع بين الفريقين. ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائه، كما لا يصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه. خد بالك هنا بنى كلامه على أصل غير متفق عليه، وهو أن ديون العباد كديون الله عز وجل على العباد، وهذا لا يستقيم. يقول ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها، كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه، ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وذكر عن سلمان أنه قال الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طففه فقد علمتم ما قاله الله في المطففين. وهذا لا حدة فيه، لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته برقيها وسجودها وحدودها وإن صلىها في وقتها. وذكر عن عمر عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها، وكذلك نقول لا صلاة له كاملة الأجر، كما جاء لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وكما لا يخفى هذا الحديث لا يصح، بل هو موقوف على علي بن أبي طالب. ولا إيمان لمن لا أمانة له، ومن قضى الصلاة فقد صلىها وتاب من سيء عمله بتركها، وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح، ولا له في شيء منه حدة، لأنه ظاهره خلاف ما تأوله. ده كلام يا أخوانا جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، متمثلا في كلام الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وحاصله أنه يجب على من ترك الصلاة عمدا أن يقضيها. ولكن فينا إشكال عند القائلين بالقضاء، الكلام عندهم فيه غير واضح، وهو كم إذا ترك يجوز له القضاء؟ يعني مثلا هب أنه ترك الصلاة 10 سنين وأراد أن يتوب، فماذا يصنع؟ هب أنه ترك الصلاة يوما وأراد أن يتوب، ماذا يصنع؟ القائلين بمشروعية القضاء لمن ترك الصلاة عمدا اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال ليس لها سند إلا الاجتهاد، وهم أهلا له. أنتم معايا في الجزئية ديت؟ يعني منهم من قال 5 أوقات، ومنهم من قال أياما معدودات، فاختلفوا فيما بينهم، واختلافهم دليل على عدم صحة قولهم في هذه المسألة. قال المانعون، ركزوا يا أخوانا، قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبولها، اللي هو متعمد ولا نسي أو نائم؟ متعمد. لقد أرعدتم وأبرقتم ولم تنصفون في حكاية قولنا على وجهه، ولا في نقلنا مذاهب السلف، ولا في حججنا، فإن لم نقل قط ولا أحد من أهل الإسلام أنها سقطت من ذمته بخروج وقتها. دي مهمة. وإنها لم تبق واجبة علي حتى تجلبوا علينا بما أجلبتم وتشنعوا علينا بما شنعتم، بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصحابة والتابعين أشد على مؤخر الصلاة ومفوتها من قولكم، فإنه قد تحتمتم عقوبته وباء بإثم لا سبيل له إلى دركه إلا بتوبة يحدثها وعمل يستأنفه، وقد ذكرنا من الأدلة ما لا سبيل لكم إلى رده، فإن وجدتم السبيل إلى الرد فأهلا بالعلم أين كان ومع من كان، فليس القصد إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به. ده بقى كلام شخص متربي على الشريعة وما يبغي إلا الحق، يقول فأهلا بالعلم أين كان ومع من كان، طالما معه العلم ومعه الأدلة يسمع لقوله ويؤخذ بأمره، ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود. في هنا يعني نصيحة، اذهب إلى البيت اعمل إيه بقى؟ اكتب دليل القائلين بمشروعية القضاء، لا الأول خالص، دليل القائلين بعدم مشروعية القضاء، فندها ونسقها كده، ودي إن شاء الله تكليف تفضلا منكم جميعا بحيث يكون مادة جاهزة عندك. يبقى تكتب أول حاجة أدلة القائلين بعدم وجوب القضاء وعدم قبوله، تسردها وحاول إيه تختصر، يعني تذكر الحديث فقط وبتخريجه وبتحقيقه، وتذكر كلام الصحابة كويس. تنتقل بعد ذلك إلى الأمر الثاني، تذكر أدلة المانعين، بس كل دليل للمانعين تأتي بعده مباشرة برد الإمام عليه، لأن كده ذكر الإمام الأدلة كلها مرة واحدة وجاب الرد مرة واحدة، فالجماعة التابعين زي حالتنا يشكل عليهم الأمر، فإحنا عاوزين تستحضرها. يبقى دليل القائلين بمشروعية القضاء أهو والرد عليهم، وعندما تضعها أمام عين، لأن الكلام ده عملناه ونظرنا إليها بعين الاعتبار وبكلام شيخ الإسلام، فوجدنا أن الأمر أوضح من أن يبين أن الصواب عدم القضاء. إن شاء الله تفعلوا هذا ونراه مع بعضكم إن شاء الله السبت القادم بإذن الله. طيب، ونحن نبين ما في كلامكم من مقبول ومردود، فأما قولكم إن سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلاها بعد طلوع الشمس لأنه كان سبيلا إلى أن أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المبلغين عنه إلى سائر أمته بأن مراد الله من عباده في الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصليها في وقتها يقضيها أبدا ناسيا كان لها أو نائما أو متعمدا لتركها، فهذا ظن محض منكم أن ابن عباس أراده. نعم، نريد دليلا صريحا على أن هذا مراد ابن عباس. ومعلوم أن كلامه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالات. فاكرين قلنا إن الكلام وسيلة للتعبير عن إرادة المخاطب، صح؟ أنا عاوز من أخويا حاجة، فبتكلم معه أعبر عن حاجتي إزاي؟ بالكلام. طيب كيف يعرف حالتي؟ بتتوقف بقى على مدى علمي بدلالات الألفاظ ومدى علمه هو بدلالات الألفاظ، مظبوط؟ يعني أنا بأخاطبه بكلام أنا أعلم أنه يعلم، فإذا خاطبته بكلام أنا لا أعلم، أنا أعلم أنه لا يعلمه، ده عبث مني. الكلام ده مظبوط ولا لا؟ تمام. كأن يأتيك رجل لا يحسن العربية ولا يسمع عنها قط، فتتكلم أنت معه كما يتكلم علقمة النحوي، فنظر إليك وفغرفاه وبحلق عينيه فسألته ألا تفهم، ده يبقى كده أنت يعوض ربنا في عقلك، واخد بالك؟ يبقى لا، أصل كلمة إيه؟ يقول لك بهذا الكلام يريد كذا، دي مش سهلة يا إخوانا، ما هي ذات مباحث الدلالات. أنا لا أستطيع أن أعرف مرادك من الكلام إلا من خلال معاني الألفاظ. يعني أنت بتقول أريد أن أشرب ماء، قمت رايح أتيت لك بالماء، الإناء الذي وضعت لك فيه الماء مش هتفرق معك، ولدك قلت لك الماء هي، فنظرت إليها فقلت لي لا أريد هذا، فقلت لك إنك تريد الماء وهذا هو الماء، قال لك لا ده مش الماء، أنا أريد الماء الآخر اللي مكتوب عليه سيناكولا. طب ده مش ماء، انت ما قلتش لي من الأول، صح يا كلام ده أخوانا ولا مش صح؟ يبقى أنا لما أجي أحكم على إنسان وأقول أنت تريد بهذا الكلام كذا وكذا، أنا عندي ضوابط، وإلا سيفسد علينا كل شيء. تمام. قال ربنا عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اللفظة دي لها دلالة ولها معنى. واحد قال لك ما بصليش ليه؟ قال لك وصلي ليه؟ ما أنا بقالي 20 يوم بصلي وقاعد وأنا بصلي وأنت ما خدتش بالك، إزاي ده أنت ما شفتش أنا صليت؟ لا توضيت ولا ركعت ولا عملت حاجة. فقلت فقال لك أنا أدعو الله، والصلاة بمعنى الدعاء. الكلام ده ينفع؟ عشان كده مبحث أصول الفقه اللي هو الدلالات ده مش سهل، ونريد أن نحصله كما ينبغي. يبقى حينما أقول أن فلان أراد بهذا الكلام هذا الشيء، لا أقولها اعتباطا بل بضوابط وبأصول. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ دلالات الألفاظ ومعاني الكلمات ده بيتم التلاعب فيه من أهل البدعة ومن أهل الزيغة. يقول فهذا ظن محض منكم أن ابن عباس أراده، ومعلوم أن كلامه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالات، ولا هو يشعر به، ولعل ابن عباس إنما سر بها ذلك السرور العظيم لكونه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفعل مثل ما فعل، وحصل له من الأجر سهمان كما حصل للصحابة. وخص تلك الصلاة بذلك تنبيها للسامع أنها مع كونها ضحى قد فعلت بعد طلوع الشمس، فلا يظن أنها ناقصة وأنها لا أجر فيها، فما يسرني بها الدنيا وما فيها، وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولى من هذا الفهم. فاكرين ونحن نتكلم في بعض المباحث، مباحث الدلالات، فقلنا إذا كان النص يحتمل وجوها في لغة العرب ولا مرجح لقول على قول، أو ولا مرجح لمعنى على معنى، قلنا اللفظ ده بيسموه اللفظ الإيه؟ المجمل أو المشترك. لا يعمل به حتى يأتي المبين. ليه؟ لأن هذا المعنى ليس أولى من ذلك المعنى. فإذا أردت أن تحمله على معنى، أنا أريد أن أحمله على معنى آخر، لن تستقيم الأمور وستسقط كثير من الأحكام الشرعية. أدي معنى كلام ابن القيم لما قال وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولى من هذا الفهم، أو لعله أراد أن ذلك من رحمة الله بالأمة ليقتدي به من نام عن الصلاة ولم يفرد بتأخيرها. فمن أين يدل كلامه هذا على أن سروره بتلك الصلاة؟ لأنها تدل على أن من لم يصلي وأخر صلاة الليل إلى النهار عمدا وصلاة النهار إلى الليل أنها تصح منه وتقبل وتبرأ بها ذمته. وإن فهم هذا من كلام ابن عباس لمن أعجب العجب، فأخبرونا كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه وبأي طريق فهمتموه. وأما قولكم إن النسيان في لغة العربي، واضح يا إخواننا الرد الأولاني، يبقى أنت تجيب كلامهم الأول في كلام ابن عباس وتجيب كلام ابن القيم، كلام والرد تطبعها كده وتفعلها يعني في مطوية طيبة، دي في منتهى الحلاوة، وخاصة عند كثير من إخواننا أئمة المساجد، لأن أغلبيتهم إن لم يكن كلهم تعلموا الفقه على المذاهب وقل أن يرجعوا إلى الأدلة، قل، فهو في أي مسألة خلاص كذا كذا جمهور العلماء كذا، قل أن يحرر الأدلة. فيريد دي تفعل وتقدم هدية إلى إخواننا، لأن القول بمشروعية قضاء الصلاة بعد خروج وقتها متعمد مدعاة إلى ترك الصلاة لا شك. يقول خلاص بتصليها وسأقضيها والإثم ورحمة الله وسعها، خلاص أنا هاجي بعد العشاء أخذهم كلهم مرة واحدة. طبعا بيأتي من بيته من عمله متعبا مجهدا، لا شك أنه سينقر الصلاة نقرا، لا شك في ذلك. ده الكلام ده إن كان عنده همة عالية وسيصليها، واخد بالك؟ كما ذكرنا قبل ذلك قلنا من البدع المقيتة عند كثير من قرى مصر ما يسمى بعتاقة الصلاة للميت إذا مات، واخد بالك؟ أشياء كده بعض الأذكار المبتدعة يفعلها الناس إذا مات الرجل لإسقاط الصلاة عنه. طب ما خلاص إذا انتشر هذا وراجع ويعني روجه من ينتسبون إلى الدين، خلاص نقفل المساكن وخلاص ونحولها المساكن ولا مصانع، والأزمة اللي احنا فيها نعديها، وكل واحد خلاص نعمل عنه إسقاط صلاة وانتهى الأمر على ذلك. يا أخوانا هذه الأقوال الأثر المترتب عليها خطير جدا بالنسبة لفريضة الصلاة. وأما قولكم إن النسيان في لغة العربي هو الترك، كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم إلى آخره، فنعم لعمر الله إن النسيان في القرآن على وجهين، نسيان ترك ونسيان سهو. ولكن حمل الحديث على نسيان الترك عمدا باطل لأربعة أوجه. هو ده العلم يا أخوانا، عشان كده نتعلم كيفية الرد على المخالف بالأدلة الشرعية. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك لما يخالفك إنسان في مسألة وأنت على يقين تام أنه على باطل، أول أساس عندك تهدم الأدلة التي استدل بها من أصلها، ده الهدف الأولاني عندك. بس هدمك لأدلته من أصلها بالأصول العلمية ومش بالدراع، يعني ما ينفعش يستدل بآية من القرآن تقول له مش في القرآن، هتبقى مصيبة سودة، واخد بالك؟ ده يا ابني في المصحف، يقول لك لا انت المصحف بتاعك بتاع محرف، لا مش للدرجات. طيب يبقى انا بنظر للادله بتاعته بهدمها من اصلها. وهدم الادله من وجهين، الوجه الاول باعتبار ثبوت الادله، والوجه الثاني بعدم صحه الاستدلال من الدليل. انتوا معايا؟ يبقى الوجه الاولاني بعمل ايه؟ اهدم ادلته من خلال وجهين. الوجه الاولاني اهدم الدليل من اصله، ده اصلا مش موجود في كتب السنه، من الذي صححه ومن الذي اخرجه، من كذا من كذا من كذا من كذا، بس باصول علميه، باصول علميه. واياك ثم اياك ان يكون الدليل الذي استدل به المخالف لك صححه بعض الثقات المختصين بهذا الفن وانت على العكس وتتعصب لشيخك، اياك، دي مخالفه. إلا إذا دخلت معه في نقاش علمي خاص بفن المصطلح، دي مفتوحة لك. لكن تقول له بقى شيخ أحسن من شيخك، طب نوزنهم على الميزان، لا ما ينفعش الكلام ده، مش كلام علمي، ده كلام باطل. يبقى أنا ببطل أدلته من وجهين، بعدم ثبوتها، فإن ثبتت بعدم صحة الإيه؟ الاستدلال بها. وبعد ذلك آتي أنا بالأدلة على صحة قولي. هو ده الكلام يا أخوان، وهو ده الرد على المخالف بالأصول العلمية. يقول: وأما حمل الحديث على نسيان الترك عمدا باطل لأربعة أوجه. أحدها أنه قال فليصليها إذا ذكرها، وهذا صريح في أن النسيان في الحديث نسيان سهل لا نسيان عمد، وإلا كان قوله إذا ذكرها كلاما لا فائدة فيه، فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو، كقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، وقوله إذا نسيت فذكروني، عارفين زي بالضبط. ودي برضو أرشدكم إليها، ولعل الله ييسر وندرس الكتاب، ولكن ليس عندي مثقال ذرة من أمل، زاد المعاد تماما. مره فليراجعه لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، استدل القائلون بوقوع، قال لك اهو مره فليراجعه. وهل رجع الا بعد طلاق؟ قال لك من قال الكلام؟ الرجع في لغة العربي ثلاث معان، فكيف تحمله على معنى دون الاخرين وليس عندك قرينة تدل على ذلك؟ معايا يا اخوانا؟ فقال لك هنا النسيان المعني هنا ان احنا نقول النسيان هنا الترك عمد، قال لك لا، لاربعه اوجه. الوجه الاول، خدوا بالكم ده من اقوى ادله المخالف، فلا بد ان يكون الرد عليه رد علمي موثق. قوله انه قال فليصليها اذا ذكر، وهذا صريح في ان النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد، والا كان قوله اذا ذكرها كلاما لا فائده فيه، فالنسيان اذا قوبل بالذكر لم يكن الا نسيان سهو، كقوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني. الثاني أنه قال فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، ومعلوم أن من تركها عمدا لا يكفر عنه فعله بعد الوقت إثم التفويت، هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة. يعني ابن القيم عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول كلمة فكفارته يبقى تكفير عن الترك، وبإجماع أهل العلم أن من أخر الصلاة عن وقتها ثم صلىها بعد وقتها يأثم أم لا يأثم؟ يأثم، يأثم لإسم الإيه؟ التأخير والتفويت. يقول ولا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارت إثمه صلاتها بعد الوقت. وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول بأنها لا تنفع ولا تقبل منه، فإن هذا من قولكم. يا ريت يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني لا أريد أن أكلف رجلا بعينه أن يسجل لنا ما ذكرته لكم، مهمة جدا، مهم. أدلة القائلين بعدم القضاء، أدلة القائلين بالقضاء والرد عليها، أرجو أن تنسق وتأتي لنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مطبوعة طيبة أنيقة توزع على الجميع. الثالث أنه قابل الناس في الحديث بالنائم، وهذه المقابلة تقتضي أن الساهي، أنه الساهي كما يقول حملة الشرع، النائم والناس غير مؤاخذين. الرابع أن الناس في كلام الشارع إذا علق به الأحكام لم يكن مراده إلا الساهي، وهذا مطرد في جميع كلامه، كقوله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى هنا الإمام دوت رد على دليلين، على كلام ابن عباس وقلنا ده كلام محتمل، وفهمتم منه ما لم تدل عليه ألفاظه. الأمر الثاني موضوع النسيان وغيره، وزعمتم أن الناس هنا تارك عمدا أو تارك ضد الذكر، رد عليهم الإمام من خلال أربعة أوجه نكمل إن شاء الله. وأما قولكم وسوى الله عز وجل في حكمهما، أي بين العامد والناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام المؤقت في شهر رمضان، بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا، ونص على المريض والمسافر في الصوم، وأجمعت الأمة ونقلت الكفة في من لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرده، وإن تركه أشرا وبطرا ثم تاب منه عليه قضاء إلى آخر. فجوابه من وجوه أحدها قولكم إن الله سبحانه سوى بينهما، أي بين العامد والناس، فكلام باطل على إطلاقه. يبقى في تسوية بس نقول تسوية على الإطلاق؟ لا، فما سوى الله عز وجل بين عامد وناس أصلا، وكلامنا في هذا العامد العاصي الآثم المفرد غاية التفريط، فأين سوى الله سبحانه وتعالى بين حكمهما في صلاة أو صيام؟ وقولكم فنص على النائم والناس في الصلاة كما وصفنا، قد تقدم أن النسيان المذكور في الصلاة لا يصح حمله على العمد بوجه، والإمام رد عليهم بكم وجه يا أخواننا؟ أربعة وجوه. وأن الذي نص عليه في الحديث هو نسيان السهو الذي هو نظير النوم، فلا تعرض فيه للعامد. وأما نصه على المريض والمسافر للصوم فهما وإن أفطر عامدين فلا يمكن أخذ حكم تارك الصلاة عمدا من حكمهما، وما سوى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدا وأشرا حتى يخرج وقتها، وبين تارك الصوم لمرض أو سفر أبدا حتى يأخذ حكم أحدهما من الآخر. فمؤخر الصوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أو نسيان، وهذان هما اللذان سوى الله ورسوله بين حكمهما. فنص الله سبحانه وتعالى على حكم المريض والمسافر في الصوم المعذورين، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الناس والنائم في الصلاة المعذورين، فقد استوى حكمهما في الصوم والصلاة. ولكن أين استوى حكم العامد المفرط الآثم والمريض والمسافر والنائم والناس المعذورين؟ يوضح أن الفطر بالمرض قد يكون واجبا. يعني إيه؟ مريض والدكاترة قالوا له شوف لو صمت سيحدث ويحدث ويحدث ويحدث، إن صام يأثم. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في غزوة الفتح لما قال: إنكم مصبح لكم عدوكم والفطر لكم أقوى، فأفطر وأفطر الصحابة، فقال رسول الله: إن أناسا ما زالوا على صومهم. قال: أولئك الإيه؟ العصاة. أولئك العصاة. يقول أن الفطر بالمرض قد يكون واجبا بحيث يحرم عليه الصوم، والفطر في السفر إما واجب عند طائفة من السلف والخلف، أو أنه أفضل من الصوم عند غيرهم، أو هما سواء، أو الصوم أفضل لمن لا يشق عليه عند آخرين. وعلى كل تقدير فإلحاق تارك الصلاة والصوم عمدا وعدوانا به من أفسد الإلحاق وأبطل القياس، وهذا مما لا خفاء به عند كل عالم. عارفين يا اخوانا دايما الخلل بيجي فين؟ عند النقاش وعند المناظرات، ان احد الفريقين او كليهما لم يدرس علم الاصول والدلالات كما ينبغي. ما تجد الا رفع الصوت والتشويح يمينا ويسارا. لما؟ فقير في العلم، لان فيه ثوابت تجده يعترض عليها. في الحالة دي ما عادش ينفع الكلام معاه. وقولكم إن الأمة أجمعت والكافة نقلت أن من لم يصم شهر رمضان عامدا أشرا وبطرا ثم تاب منه فعليه قضاء، فيقال لكم: أوجدون عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونهم صرح بذلك؟ ولن تجدوا إليه سبيلا. ما بيقولوا إجماع. طب فين؟ وقد أنكر الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات التي حصلها عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الخلاف، فإن هذا مما لا سبيل إليه إلا فيما علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به. وأما ما قامت الأدلة الشرعية عليه فلا يجوز لأحد أن ينفي حكمه لعدم علمه بمن قال به، فإن الدليل يجب اتباع مدلوله، وعدم العلم بما قال به لا يصلح أن يكون معارضا بوجه ما. اكتب عندك تعريف الدليل وتعريف المدلول. تعريف الدليل هو ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر، هو ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر. تعريف المدلول هو ما يلزم العلم بشيء آخر العلم به. تعريف الدليل تاني، الكلام ده أخوانا موجود في كتاب التعريفات للإمام الجرجاني لمن أراد أن يرجع إليه. تعريف الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. تعريف المدلول ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. ماشي يا أخوانا كده؟ ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. يقول: فهذه طريقة جميع الأئمة المقتدبة. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المليسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم للناس اختلافا إذ لم يبلغ. وإحنا قبل ذلك قلنا لماذا قال الإمام أحمد هذه المقولة، قلنا أنه كان يحتد على الناس بالآثار وبالنصوص، فإذا عجزوا في الرد عليه قالوا الإجماع على خلاف ما تقول. فقال لهم: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لا يدري، لعل الناس اختلفوا، أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. وقال في رواية المروذي: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لا أعلم مخالفا كان أسلم. وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقول لا أعلم فيه خلافا، فهو أحسن من قوله اجمعوا الناس. وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن: لا يكون لأحد أن يقول أجمعوا حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم، ولا قربت إلا خبر الجماعة عن الجماعة. فقيل لي: يضيق هذا جدا. قلت له: وهو مع ضيقه غير موجود. وقال في موضع آخر وقد بين ضعف دعوى الإجماع وطلب من يناظره بمطالبات عجز عنها، فقال له المناظر: فهل من إجماع؟ قلت: نعم، نحمد الله كثيرا في كل الفرائض التي لا يسع دهلها، وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها. وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته: أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يروى عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لم يختلف فيه أحد، إلى أن كان أهل زمانك هذا؟ قال له المناظر: فقد ادعاه بعضكم. قلت: أفحمدت ما ادعى منه؟ قال: لا. قلت: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر ما عبت؟ ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع؟ فلا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع، فتجد حولك من أهل العلم من يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجماعا. وقال الشافعي في رسالته: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. فهذا كلام أئمة العلم في دعوى الإجماع كما ترى. فلنرجع إلى المقصود فنقول: من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من ترك الصلاة عمدا بغير عذر حتى خرج وقتها أنها تنفعه بعد الوقت وتقبل منه وتبرأ ذمته، فالله يعلم أن لم نفر عن صاحب واحد منهم قال ذلك، وقد نقلنا عن الصحابة والتابعين ما تقدم حكايته. وقد صرح الحسن البصري بما قلناه، فقال محمد بن نصر المروذي في كتابه في الصلاة: حدثنا إسحاق حدثنا النضر عن الأشعث عن الحسن قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. قال محمد: وقول الحسن هذا يحتمل معنيين، أحدهما أنه يكفره بترك الصلاة متعمدا، فلذلك لم يرى عليه القضاء، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض في كفره. والثاني أنه لم يكفره بتركها، فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما فرض أن يأتي بالصلاة في وقت معلوم، فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته المعصية لتركه الفرض في الوقت المأمول بإتيانه فيه، فإذا أتى به بعد ذلك فإنما أتى به في وقت لم يؤمر بإتيانه به فلا ينفعه، إنما يأتي بغير المأمور به عن المأمور به، وهذا قول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه. قال: ومن ذهب إلى هذا قال في الناس للصلاة حتى يذهب وقتها وفي النائم أيضا، لو لم يأتي الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر، أو وأنه نام عن صلاة الغداء فقضاها بعد ذهاب الوقت لما وجب عليه في النظر قضاؤها أيضا. فلما جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وجب عليه قضاؤها وبطل حظ النظر. يعني إيه؟ يعني لولا أن النص الشرعي جاء بأن النائم والناس يصلي ما فاته عند نومه ونسيانه ما اجترأ العلماء أن يقولوا بجواز القضاء لولا أن النص ورد. يبقى كأن هذا الأصل عندهم أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يقضي، ده الأصل. خرج من هذا الأصل النوم والنسيان بإيه؟ بالدليل الشرعي. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ فقد نقل محمد الخلاف صريحا وظن أن الأمة أجمعت على خلافه، وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه يرى أن الإجماع قد ينعقد بعد الخلاف، والثاني أنه لا يرى خلافا الواحد قادحا في الإجماع، وفي المسألتين نزاع معروف. طيب، أن يرى الإجماع ينعقد بعد الخلاف هذا لا يصح يا أخوان، اكتبوا بالها، الإجماع ينعقد بعد الخلاف هذا لا يصح. نعم، قال محمد الخلاف صريحا وظن أن الأمة، فين يا أخي الفضل؟ قال الشافعي: ده بقالنا كتير قوي عندنا دي. قال لحظة واحدة، ما واضحة هنا، لا مشحة في الأصل. ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا، من باب الورع، لعل فيه خلاف ونحن لا نعلمه. ماشي يا مشايخ؟ اكتب بقى: أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف، والصواب أن الإجماع إذا انعقد بعد الخلاف لا يعد إجماعا، شريطة أن يكون الخلاف معتبر. معايا ولا الكلام سهل؟ ما هو لو أنك سمعت أو كتبت ما ذكرته الآن ما سألت هذا السؤال. قلنا إيه؟ الإجماع ينعقد بعد الخلاف لا يكون إجماعا، شريطة أن يكون الخلاف معتبر. معايا؟ يعني في خلاف معتبر في المسألة. خلاف معتبر يعني كلا القائلين بكل قول لم يعب أحدهم على الآخر، يبقى ينعقد إجماع بعد هذا الخلاف المعتبر، لا يعتبر إجماعا. أما إذا كان الخلاف غير معتبر كخلافهم في الخروج على الحكام فينعقد الإجماع فيكون إجماعا بإجماع. وضحت؟ الله يبارك فيك. عكسي، لا، إن عقد إجماع لا يكون بعده خلاف قط، وإذا وقع خلاف بعد إجماع معتبر هذا مسلك أهل البدع. الأمر الثاني: لا يرى خلاف الواحد قادحا في الإجماع، والصواب أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف واحد من أهله. والصواب أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف واحد من أهله. أهله، هيا ضمير عائد عليه، أهل الإجماع. وأما قوله إن القياس يقتضي ألا يقضي النائم والناس لولا الخبر فليس كما زعم، لأن وقت النائم والناس هو وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك كما تقدم، والله أعلم. وأما قولكم إن الكافة نقلت والأمة أجمعت أن من لم يصم شهر رمضان أشرا وبطرا أن عليه قضاءه، فأين النقل بذلك إيجادا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد روى عنه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه. فهذه الرواية المعروفة، فأين الرواية عنه أو عن أصحابه من أفطر رمضان أو بعضه أجزأ عنه أن يصوم مثله؟ وأما قولكم إن الصلاة والصيام دين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤدى لهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دين الله أحق أن يقضى، فيقال هذا الدليل مبني على مقدمتين، إحداهما أن الصلاة والصيام دين ثابت في ذمة من تركهما عمدا، والمقدمة الثانية أن هذا الدين قابل للأداء فيجب أداؤه. فأما الأولى فلا نزاع فيها، نعم اللي هي إن الصيام والصلاة دين في ذمة العبد، تشغل ذمة العبد بعد دخول وقته، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمته بالتأخير، ولعلكم توهمتم علينا أن نقول بذلك فأخذتم في الشناعة علينا وفي التشغيب، ونحن لم نقل ذلك ولا أحد من أهل الإسلام. وأما المقدمة الثانية ففيها وقع النزاع، وأنتم لم تقيموا عليها دليلا، فادعاؤكم لها هو دعوى محل النزاع بعينه، جعلتموه مقدمة من مقدمات الدليل وأثبتتم الحكم بنفسه. فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلف طريق إلى استدراك هذا الفائد، وإن الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إلا في وقته وعلى صفته التي شرعها عليها، وقد أقاموا على ذلك من الأدلة ما قد سمعته. فما الدليل على أن هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المحدود لهم شرعا، وأنه يكون عبادة بعد خروج وقته؟ وأما قوله اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وقوله دين الله أحق أن يقضى، فهذا إنما قاله في حق المعذور لا المفرط، ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء. يبقى إذن قول النبي عليه السلام دين الله أحق أن يقضى ليس على الإطلاق، ولكن هذا القضاء لهذا الدين إذا ثبت في ذمة العبد ولم يتمكن من قضائه لعذر، أما إن فرط فالحديث لا ينطبق عليه. وأيضا فإن هذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطرفين، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. طبعا الصيام عن الميت وردت فيه نصوص عند البخاري من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا على الإطلاق، وقيدته عائشة وابن عباس بأن المعني بالصيام هنا صيام النذر أو الكفارات، أما من مات وعليه صيام من رمضان فالراجح من أقوال أهل العلم يطعم عن كل يوم أفطره مسكين، هكذا أفتت عائشة وابن عباس. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال: صومي عنها. رواه أهل السنن. وكذلك جاء عنه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر. مفهومة دي؟ طب اكتب عندك في الهامش: والصواب في الحج أنه على الفور وليس على التراخي. وقد فرض الحد على الراجح في السنة التاسعة من الهجرة، وما أدله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لوجود عارض في بيت الله الحرام، وما أجله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. طب أجل ليه طالما أنك تقول الحد على الفوري؟ لوجود عارض ومانع في بيت الله الحرام، وهي الأصنام والطواف بالبيت عرى. يقول: وكذلك جاء عنه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر، ففي المسند والسنن من حديث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحد مكتوب عليه، أفأحد عنه؟ قال: أنت أكبر ولدي؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟ قال: نعم. قال: فحد عنه. وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أمي نظرت أن تحد فلم تحد حتى ماتت، أفأحد عنها؟ قال: نعم حد عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. متفق على صحته. وعن ابن عباس أيضا قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعلي حدة الإسلام، أفأحد عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته أكان يجزي عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. مسألة بالنسبة للحج عن الغير، هذا ينقسم إلى قسمين باعتبار المحجوج عنه. فباتفاق من مات ولم يحج يجوز للحي أن يحج عنه، هذا باتفاق، من مات ولم يحج جاز للحي أن يحد عنه، شريطة أن يحد عن نفسه الحي. طيب إن كان من يراد أن يحد عنه ما زال على قيد الحياة، أيجوز أن يحد عنه؟ الجواب في حالة واحدة بنص الحديث: أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. يبقى هنا أن يعجز عن الذهاب إلى مناسك الحج والعمرة، فإن عجز عن الذهاب لمرض يغلب على الظن عدم برئه منه، ففي هذه الحالة يجوز للحي أن يحد عنه وهو ما زال حيا، بذلك وردت النصوص. أما أن يحد عن الغير والغير هذا على قيد الحياة وصحيح البدن معافى غير أنه لا يملك الزاد والراحلة، هذا لا يجزي باتفاق أهل العلم. وضحت المسألة ديت؟ وقد جاهر الله عز وجل سبحانه طيب ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء: دين الله أحق أن يقضى، فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس لقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين، وقد جاهر الله سبحانه بتفويتها بطرا وعدوانا، فهذا الدين مستحق لا يعتد به ولا يقبله إلا على صفته التي شرعها عليه، ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفع. وأما قولكم: وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى، فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، يعني هنعارض كلامكم بشيء أشد منه، وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله، صحته وقبوله من متعد لحدود الله مضيع لأمره تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس. تاني: وأما قولكم، ما هم إيه؟ قاسوا المتعمد المفرط الآثم المقصر على النائم الناس المعذور، قالوا ده زي ده، هذا قياس فاسد. بيقول: وجه الفساد فين؟ اسمع معي: وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران بقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى، فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثل، وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور، المعذور اللي هو مين؟ كويس، لا يلزم المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه، صحته وقبوله من متعد لحدود الله. يعني عاوز يقول إيه؟ إحنا قلنا إن النائم والناس المطيع لله ورسوله الذي لم يقصر لما يصلي حينما يتذكر أو يستيقظ، صلاة صحيحة ولا لا؟ فلا يلزم من صحة صلاته صحة صلاة المفرط الآثم المقصر المتعدي لحدود الله. فإن قسنا هذا على هذا فهو كما قال الإمام من أفسد القياس. الوجه الثاني أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصلي الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال من نس كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، رواه البيهقي والدارقطني وقد تقدم. فالوقت وقتان، وقت اختيار ووقت عذر. فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصلي الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ الثالث أن الشريعة قد فرقت في مصادرها ومواردها بين العامد والناس وبين المعذور وغيره، وهما مما لا خفاء به، فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز. الرابع أن لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط. خدوا بالكم من الجزئية دي. وبيقول إيه الإمام؟ إن هو لما قلنا إن المفرط المتعدي للحدود المتعمد الترك ما برئت ذمته من الصلاة التي ضيعها، بل هي في ذمته ويجب عليه، ولكن لا سبيل إلى استدراك ذلك. طب والعمل إيه؟ التوبة النصوح. ما ممكن يقول لك طيب إيه تنحل إزاي؟ أنت بتقول الذمة مشغولة ولم تبرأ، واخد بالك، وهو آثم، طب ونحلها إزاي ومع ذلك لم تلزمه بالقضاء، فكيف الحل؟ نقول باب التوبة مفتوح والتوبة تجب ما قبلها. وضحت ديت؟ واضح ولا لسه؟ طب اكتبوها. لا سبيل له الى استدراكها تغليظا عليه وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط، اكتب. والخروج من هذا بالتوبه النصوح. والخروج من هذا بالتوبه النصوح. وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فما أصحه من حديث وما أراه على مقتضى قولكم، فإنكم تقولون هو مدرك للعصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البت، بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيح منه مبرئ لذمتي، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لما منه لم يعلق إدراكها بركعة. يعني يريد أن يقول لو كانت صلاة العصر تدرك أو الظهر أو المغرب أو الفجر تدرك لمن صلاها بعد خروج وقتها متعمد، لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم قبولها على إدراك ركعة؟ بس إن قلنا بالقبول بعد إذا قضاها بعد خروج الوقت فلم يكن لتعليق القبول على إدراك ركعة فائدة، وهذا يلزم منه الطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة دي؟ طيب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا، فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم بل هو مدرك إثم، فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أولا أو لا يدرك منه شيئا. فإن قلتم إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما، قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه. إلا أنا لسه قايل لكم شوية، قلت لكم عاوزين نفرق بين حكمين، بين حكم الشارع على شيء بالحرمة وبين عظم الإثم المترتب على ذلك، وبين حكم الشرع على شيء بالفرضية وبين الأجر المترتب على ذلك. فرق بين الاثنين مش معنى ان دية فرض يبقى كل الثواب للفروض ثابت، ومش معنى ان دية محرمة يبقى كل الاثم على المحرمات ثابت. لا، هذا كلام غير صحيح. يقول: ولا ريب ان المفوت لمجموعها في الوقت اعظم من المفوت لاكثرها، والمفوت لاكثرها فيه اعظم من المفوت لركعة منها. فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الادراك الحاصل بركعة؟ أهو إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحد. ليه؟ لورود النص الشرعي بتأثيم من أخر الصلاة عن وقتها حتى يضيق ويدخل وقت الأخرى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه. يقول: فهذا لا يقوله أحد، أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو يفوتها إلا ركعة واحدة. قلنا إن الإدراك هنا يا أخوانا إدراك الصحة وبراءة الذمة، أما الإثم فهو ثابت. وأما احتجاجكم بتأخير النبي عليه الصلاة والسلام لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان ثم قضاها بعده، فيقال: يا لله العجب، لو أتينا نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم وأقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا، فكيف تحتدون على تفويت صاحبه عاصٍ لله، آثم متعد لحدوده مستوجب لعقابه، يتساوى بتفويت صدر من أطوع الخلق لله وأرضاهم له وأتبعهم لأمره، وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع لمرضاته فيه. وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه، إما أن يكون لنسيان منه أو يكون أخرها عمدا، والصواب أنه لنسيان. وعلى التقديرين فلا حدة لكم فيه بوجه، فإنه إن كان نسيانا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه، وإن الناس يصليها متى ذكرها، وإن كان عمدا فهو تأخير لها من وقت إلى وقت أذن فيه، كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. ولكن الصواب يا أخوانا أنه كان إيه؟ ها؟ لنسيان. وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدو على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يصلي على القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة، قالوا: وتأخير يوم الخندق منسوخ، وهذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهب، وهو الصواب. منسوخ بأي أخوانا؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية من سورة النساء. لم يشرع في هذا الوقت تشريع صلاة الخوف أو القتال. الثاني أنها تؤخر كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، وهذا مذهب أبي حنيفة. والأولون يجيبون عن هذا بأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزاة واحدة. والحنفية تجيب عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال، فإنه يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه وتعالى بأن يقوموا صفين، صفا يصلون وصفا يحرصون، وأما حال الالتحام فلا يمكن ذلك. طيب، محل الالتحام فإن خفتم فإيه؟ فرجالا أو إيه؟ أو ركبانا. فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شرعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع وهذا له موضع، وهذا في القوة كما ترى. وقالت طائفة ثالثة: يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلها، وهذا مذهب جماعة من الشاميين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. والاستدلال على جواز تأخير الصلاة عن وقتها بقصة بني قريظة لا يصح، افهموا دي كويس. الاستدلال بتأخير الصلاة عن وقتها بقصة بني قريظة لا يصح، لأنها قضية عين، وأن الدليل يحتمل ذلك. لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، أو من كان سامعا مطيعا إلى حديث، مش هو ذا النص؟ فالصحابة رضوان الله عليهم أخذوا بظاهر النص لأنه يحتمل، وأيضا ساعدهم على ذلك أن الزمن تشريع، وكان قبل قليل صلوا صلاة الظهر والعصر بعد المغرب، فهم ظنوا أن صلاة العصر في هذا اليوم بالذات موعدها في بني قريظة وإن انقضى وقته. مفهومة دي؟ طيب. وعلى الأقوال الثلاثة فلا حد للعاص المفرط المتعدي الذي قد باء بعقوبة الله واسم التفويت في ذلك بوجه من الوجوه، وبالله التوفيق. وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر إلى بعد غروب الشمس عمدا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركت طائفة من الصلاة في الطريق فقالوا لم يرد منا تأخيرها فصلوها في الطريق، وأبت طائفة أخرى أن تصلي إلا في بني قريظة فصلوها بعد العشاء. طيب نتخيل كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر في بني قريظة، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة في الطريق. يبقى الدليل محتمل ولا غير محتمل؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى الدليل ماله؟ ها؟ غير محتمل. علشان كده الحافظ ابن حجر بيعلق على هذه الواقعة فيقول معنى كلامي وليس في الحديث دليل على أن الحق يتعدد، بل فيه دليل على أن من استفرغ وسعه للوصول إلى الحق ولم يصل معذور بل مأجور أجرا واحدا. ليه؟ الدليل ماله؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ عارفين زي بالضبط؟ زي غزوة أحد لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخمسين من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم قفوا على الجبل انضحوا عنا الخيل حتى لا يأتينا العدو من خلفنا ولا تبرحوا مكانكم وإن كانت لنا أو إيه أو علينا حتى أرسل إليكم. في احتمال هنا ولا مفيش احتمال؟ مفيش احتمال. فلما خالفوا جاءت العقوبة القدرية. يبقى بنبص للدليل، هل الدليل محتمل للفهم السديد أم غير محتمل؟ محتمل خلاص، كل يذهب إلى وجهة مع الأخذ في الاعتبار إن الحق لا يتعدد وبيبقى فيه رجح ومرجوح، ولكن كلا الأمرين معذور. لذلك باتفاق أهل العلم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وعلم بما وقع، عرف إيه اللي حصل بالضبط، ناس صلوا في الطريق وقالوا لم يرد منا ذلك، وناس قالوا لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية بتقول إيه؟ فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. ليه؟ لأن الدليل يحتمل. واضح يا إخواننا الكلام؟ لأن الدليل إيه؟ يحتمل. فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، فإن الذين أخروها كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين وجوب ذلك التأخير وأن وقتها الذي أمروا به حيث أدركهم في بني قريظة. فكيف يقاس العاصي المتعدي لحدود الله على المطيع له الممتثل لأمره؟ فهذا من أبطل قياس في العالم وأفسده، وبالله التوفيق. وقد فضلت طائفة من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على الذين صلوها في الطريق، قالوا لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخرون تأولوا فصلوها في الطريق. يبقى من الأفضل هنا على هذا القول اللي صلوا فين؟ أصل أخونا بيقول في الطريق كده مبصش في الكتاب لأنه مش فاضي يبص في الكتاب، مش فاضي ما عندوش وقت. تاني الكلام هم. وقد فضلت طائفة من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على الذين صلوها في الطريق، قالوا لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والآخرون تأولوها فصلوها في الطريق. واخد بالك؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه رجح وصوب الذين صلوها في الطريق، يبقى ولكل وجهة هو موليها. وأما استدلالكم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي نافلة مع الأمراء الذين كانوا يضيعون الصلاة عن وقتها ويصلونها في غير الوقت فلا حجة فيه، لأنهم لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، وربما كانوا يؤخرون العصر إلى وقت الإصفرار، اللي هو حديث إيه؟ من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس. واخد بالك؟ يبقى تبقى جدا ده ليه؟ معايا يا إخوانا كده؟ يعني ما أخروها حتى خرج وقتها. نعم نعم أيوة رواية ابن مسعود مع عمرو بن ميمون، صل الصلاة وحدك فهي الفريضة ثم صل معهم تحسب لك إيه؟ نافلة. ونحن نقول نعم. نعم. ونحن نقول إنه متى أخر إحدى صلاتي الجمع إلى وقت الأخرى صلاها في وقت الثانية، وإن كان غير معذور، وكذلك إذا أخر العصر إلى الإصفرار بل إلى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص. هلك معايا كده؟ وكذلك إذا أخر العصر إلى الإصفرار بل إلى أن يبقى منها قدر ركعة فإنه يصليها بالنص، مع الإثم ولا مع البراءة من الإثم؟ اكتب مع الإثم، اكتب مع الإثم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أراد ألا يحرج أمته، فهذا التأخير لا يمنع صحة الصلاة. اكتب عندك كده. وهذا الجمع سماه العلماء جمع صوري، وهو اكتب وهذا الجمع سماه العلماء جمع صوري، وهو أنه أخر صلاة العصر حتى اقترب وقت العصر، أخر صلاة الظهر حتى اقترب وقت العصر، فلما انفتل من صلاة الظهر أذن للعصر ثم أقام للعصر. تاني، أخر صلاة الظهر حتى اقترب وقت العصر، فلما انفتل من صلاة الظهر أذن للعصر وأقام العصر. ده يا أخوانا جمع صوري، وصورته التي ذكرتها لكم الآن عند الإمام النسائي بسند صحيح. وأما قولكم قد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من أخر الظهر إلى وقت العصر مع تفريطه مع خروج وقت الظهر، فجوابه أن الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة، اللي هو الإيه؟ الجمع. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وهذا لا ينازع فيه. نعم. ولكن هل أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في وقت الضحى من غير نوم ولا نسيان؟ الكلام ده حدث. إبادية قضايا أعيان لحالات معينة، يعني نضرب لذلك مثلا، واخد بالك، هب إن إنسان يعمل في مصنع معين، واخد بالك، ويكون كما يقول خط إنتاج، ووقع عطل في إحدى مراحل الإنتاج، وقام مهندس الصيانة بإصلاحه واقترب أن ينتهي، ولكن أوشك الظهر أن يفوت، واخد بالك، يعني إيه المسألة؟ إيه محسوبة؟ أنت قدامك قد إيه يا باشمهندس؟ قال والله أنا قدامي بالظبط كده نصف ساعة. طب خلاص، يبقى على الظهر ساعة إلا ربع، فبعد أن فرغ من النصف ساعة تبقى على الظهر 10 دقائق، فقام وصلي. له ذلك في قضايا معينة، أما التوسع في الرخص هذا مخالف. ولله ضر الإمام أحمد رضي الله عنه لما قال إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. يعني نبدأ نتتبع رخص العلماء ونأخذ بها على الدوام، اجتمع فيك الشر كله. يبقى لابد أن نفرق إخواننا بين قضايا الأعنو. تماما كما ذكرنا قبل ذلك، طبيب مثلا قاعد في المستشفى أو في العيادة أو في كذا، فجاءته حادث مروع، وكان ما تبقى على الظهر إلا ساعة مثلا، ساعة، والحالة التي أتت إليه لا يوجد غيره، وإن تركها سيموت بمقاييس الطب، يعني نزيف حاد. فالدكتور دخل بسرعة وتعجل وأراد أن يعني يعالج المريض، فما استطاع إلا بعد خروج وقت الظهر. من الذي يقول أنه ليس بمعذور؟ يبقى في فرق بين قضايا الأعيان وبين الإيه؟ وبين التوسع. خدوا بالكم من دي كويس. قضايا الأعيان تقف عندها ولا نتخطى تماما، كفتاوى العلماء، يفتي العلماء في قضية معينة لا يجوز البتة، مهما كانت قضية أخرى مشابهة لها تماما، حذو القذة بالقذة لا يجوز نقل الفتوى إلا إذا نقلها من أفتى. واضحة ديت؟ يبقى أنا أفتيت بإيه؟ أتاني رجل متزوج بامراه مخلف منها 25 عيل، واخد بالك انت ازاي؟ وكلهم الكبير عنده 25 سنه والصغير عنده سنه، واخد بالك انت؟ افترض. فجه الراجل ده استفتاني قال لي انا طلقتها مرتين وورق المأذون اهو، طلاق خلصان، والمره الثالثه امبارح طلقتها بعد ان اتيتها، يقع الطلاق ام لا يقع؟ والعيال بحالهم كله لابس الازار بس، ما فيش رداء خالص، واخد بالك؟ يبقى دي فتوى عين. انتوا معايا مشايخ؟ قضايا عين. افتيناه بان الطلاق لا يقع، طلاق بدعي لا يقع، ولنا حجه وسند ولنا سلف. هل يجوز ان تعمم هذه الفتوى؟ قال لك لا ما ينفعش، كل حاله بايه؟ الكلام واضح يا مشايخ؟ ارجو ان يكون له اثر في الواقع. فتاوى لا تنقل ولا تعمم، اللي ينقلها مين؟ ابن باس. ليه؟ هو اللي افتى، او العثيمين، او الجهابذة، من اساطين اهل العلم. اما الصبية والصغار ليس لهم الا السمع والطاعة. يقول واما قولكم وقد روي من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من نام عن صلاة الصبح، قال وإذا كان الغد فليصليها لميقاتها، إن هذا أوضح في أداء المفرط للصلاة عند الذكر وبعد الذكر، وهو حديث صحيح الإسناد. فيا لله العجب، أين في هذا الحديث ما يدل بوجه من وجوه الدلالة، نصها أو ظاهرة أو إيمائها، على أن العاصي المتعدي لحدود الله بتفويت الصلاة عن وقتها تصح منه بعد الوقت وتبرأ ذمته منها، وهي أهل أن تقبل منه، وكأنكم فهمتم من قوله فإذا كان الغد فليصليها لميقاتها أمره بتأخيرها إلى الغد، وهذا باطل قطعا ولم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صريح في إبطاله، فإنه أمره أن يصليها إذا استيقظ أو ذكره. ده الكلام ده إمتى؟ إن كان الحديث صحيح أهو، انظر. ثم روي في تمام الحديث هذه الزيادة، وهي قوله فإذا كان من الغد فليصليها لميقاتها، وقد اختلف الناس في صحة هذه الزيادة ومعناها، فقال بعض الحفاظ هذه الزيادة وهم من عبد الله بن رباح الذي روى الحديث عن أبي قتادة أو من أحد الرواة، وقد حكي عن البخاري أنه قال لا يتابع في قوله فليصلي إذا ذكرها ولوقتها من الغد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا، كلمة عرسنا أي جلسنا لنستريح في آخر الليل، فلم نستيقظ حتى أيقظتنا الشمس، فجعل الرجل يقول دهشنا إلى طهوره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحل فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم. يبقى الصلاة هنا لما صلى سيدنا النبي بعد أن ارتفعت الشمس في وقتها أم في غير وقتها؟ في وقتها. وعندي أنه وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، وفي هذا دليل على ما قاله البخاري، لأن عمران بن الحصين كان حاضرا ولم يذكر ما قاله عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. وعندي أنه لا تعارض بين الحديثين، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادتها من الغد، وإنما الذي أمر به فعل الثانية في وقتها، وأن الوقت لم يسقط بالنوم والنسيان بل عاد إلى ما كان عليه والله أعلم. قوله وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر إلا مع العصر إلى آخره. فقد تقدم جواب هذا وأمثاله مرارا، وأن هذا التأخير كان طاعة لله تعالى وقربه، وغايته أنه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من أمور المسلمين، فكيف يصح إلحاق تأخير المتعدي لحدود الله به؟ اكتب عندك، وهذا من باب التنزل مع المخاطب. وقوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر، فيقال يا لله العجب، وهل تقبل هذه المسألة نزاعا؟ وهل ذلك إلا من أعظم الكبائر؟ وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر محبطا للعمل، فأي كبيرة تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة؟ وقد قال عمر رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، ولم يخالفه صحابي واحد في ذلك، بل الأصالة الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك. هذا والجامع بين الصلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما للعذر، فماذا نقول في من صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا؟ والعصر نصف الليل من غير عذر، وقد صرح الصديق أن الله لا يقبل هذه الصلاة، ولم يخالف الصديق صحابي واحد، اللي هو مقصده بكلام أبي بكر إن الله لا يقبل عمل الليل بالنهار ولا عمل النهار بإيه؟ بالليل. وقد توعد الله سبحانه وتعالى بالويل والغي لمن سهى عن صلاته وأضاعه، وقد قال الصحابة وهم أعلم الأمة بتفسير الآية إن ذلك تأخيرها عن وقتها كما تقدم حكايته. ويا لله العجب، أي كبيرة أكبر من كبيرة تحبط العمل وتجعل الرجل بمنزلة من قد وتر أهله وماله. وإذا لم يكن تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار من غير عذر من الكبائر، لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر ويصوم بدله شوال من الكبائر. ونحن نقول بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله، ولأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عدوانا عمدا بلا عذر. طبعا في هنا مقولة للإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهي قوله لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه بإيه؟ ببدعة. فلا تعارض بين قول الإمام الشافعي وقول الإمام ابن القيم، لأن من أخر صلاة النهار فصلاها في الليل فلا شك أنه ابتدع في دين الله، لأنه يتقرب إلى الله بهذه العبادة المنهية عنها. لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خيرا له من أن يلقاه ببدعة. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس على عمر حين طعن، فقال ابن عباس يا أمير المؤمن الصلاة؟ قال أجل أصلي، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. في أخواننا مسألة عند الأصوليين، ودائما بيقولوا إيه في الفتاوى؟ يراعى مآل الفتوى، يراعى المآل، يعني ما أنت بتفتي بالحل المآل بتاعها إيه؟ ما الذي يؤدي إلى ذلك؟ فإذا أفتينا بقول جمهور أهل العلم في مشروعية قضاء الصلاة الفائتة وأنها تغدى وتقبل منه وتبرأ بها وتبرأ منها ذمته، المآل يؤدي إلى تفرية كثير من الناس في أداء الصلاة لوقتها. ومن عوامل إبطال الفتوى أو إبطال الحكم أن يكون المآل فاسد. نعم، لأنك صليت الصلاة المشروعة التي طلبها منك ربنا عز وجل وأخرتها عن وقتها وأذن لك الشرع فيها، فكأن المال لما اقترضته منك وأخرته عن السداد طلبت مني زيادة. فهمت؟ ما هو ما ينفعش، منهي عنه. أي نعم. وقال إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين نبئت أن أبا بكر وعمر كان يعلمان الناس الإسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة التي افترض الله بمواقيتها فإن في تفريطها الهلكة. وقال محمد بن نصر المروذي وسمعت إسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر، أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلاة بما وصفنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال والأخرى وقتا للأولى في حال، صار وقتهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر. وده قول، ولكنه قول مرجوح، والراجح أن تصلي العصر فقط. ليه؟ لأن ذمتها شغلت بالعصر في وقت العصر، كن بقى أن هي لم تكن جاهزة لعدم طهارتها هذا أمر خارج عن استطاعتها. يقول وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء. وإذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصير الشمس بين قرني شيطان صلاة المنافق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقول بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه في من يصليها بعد العشاء؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح في وقت الضحى والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورا له غير آثم البتة، وهذا ما لا يقوله أحد. واضح الاستدلال ده؟ طيب اللي هو إيه؟ حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وتأخير الصلاة كبيرة من الكبائر، فكيف تكفر الصلاة وهو أتى كبيرة من الكبائر؟ قال قوله: والعجب من هذا الظاهري كيف نقض أصله، فإنه يقول ما وجب بإجماع فإنه لا يسقط إلا بإجماع، فيقال غاية هذا أن منازعكم تناقض فلا يكون تناقضه مصححا لقولكم. يعني يكون إن هو أخطأ في مسألة مش معناها أن أنت بيصحح مسألتك. وإن أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب، الاستصحاب يا أخوانا اللي هو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وأن الصلاة كانت في ذمته بإجماع فلا تسقط إلا بإجماع وهو مفقود، قيل لكم: ومن ذا الذي قال بسقوطها من ذمته بالتأخير وأن ذمته قد برئت منها؟ فمن قال بهذا فقوله أظهر بطلانا من أن يحتاج إلى دليل عليه. والذي يقول منازعوكم أنها قد استقرت في ذمتي على وجه لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها إلا بعود ذلك الوقت بعيني وهذا محال، ثم يعارض هذا الإجماع بإجماع مثلي أو أقوى منه، فنقول أجمع المسلمون على أنه عاصم متعد مفرد بإضاعة الوقت، فلا يرتفع هذا الإجماع إلا بإجماع مثله أو أقوى منه. فنقول: ولم يجمعوا على أنه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت، بل لعل هذا لم يقوله أحد. يعني هو صلى بعد خروج الوقت، هل معنى ذلك يرتفع عنه الإثم؟ ما قال بذلك أحد. فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين، وليس لنا غرض فيما وراء ذلك، وقد بان من هو أسعد بالكتاب والسنة وأقوال السلف في هذه المسألة، والله المستعان. من هو أسعد الفريقين بالأدلة؟ الذين قالوا بعدم القضاء وهو الرأي الراجح والأولى في العمل وفي الفتوى. فإن قيل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفطر متعمدا في نهار رمضان بالقضاء في موضعين، أحدهما المجامع والثاني المستقي. المستقي اللي هو إيه؟ تعمد القيء، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه. ففي السنن من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا أخوانا للمسألة اللي جاية دي لأنها مهمة جدا، قد جامع أهله في رمضان فذكر الحديث وقال فيه: فأتى بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وفيه قال: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله عز وجل. وعند ابن ماجه: وصم يوما مكانه. وفي السنن والمسند من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. قيل الحديثان معلولان لا يثبتان. أما قصة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصحيح، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة اللي هي وصم يوما مكانه. والذي ذكرها لا تقوم به الحجة فإنها من رواية عبد الجبار بن عمر الأيلي، وقد ضعفه الأئمة، قال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديث، وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة والسعدي والنسائي، وقال البخاري: ليس بالقوي عنده مناكير، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه، والضعف بين على روايته. ورواه أئمة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره، فلم يذكروا قوله صم يوما مكان. ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن ليس عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه القصة: اقض يوما مكانه. وكذا روي عن الدراوردي عن إبراهيم بن سعد عن الليث قال البياقي وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه الكلمة، وقد رواه حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن علي كذا مرة عن ابن المسيب وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال فيه عمرو: وأمره أن يقضي يوما مكانه. وقد رواه هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال فيه: وصم يوما مكانه واستغفر الله. فخلف هشام الناس في روايته عن أبي سلمة والحديث لحميد عن أبي هريرة، ورواه ابن أبي أويس قال حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن حميد أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يفطر في رمضان أن يصوم يوما مكانه، ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب فإنهم لم يذكروا هذه الزيادة. وقال الشافعي أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني الخراساني عن ابن المسيب قال أتى عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره وصوم يوما مكان ما أصب، وهذا مرسل ولكنه من مراسيل ابن المسيب. ورواه داود ابن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله وصم يوما مكانه، وعطاء كذبه ابن المسيب. وقال ابن حبان كان رضيء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. وأما حديث المستقي عمدا فهو حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. فقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا، وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء، وقال الترمذي في كتاب العلل حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يوسف عن هشام بن حسن عن ابن سينا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقي عمدا فليقضي. قال الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال وما أراه محفوظا. قال وقد روى يحيى ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. وبتقدير صحة الحديث فلا حد فيه، إذ المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء، أو المريض الذي احتاج أن يستقي فاستقاء، فإن الاستقاء في العادة لا يكون إلا العذر، وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقي من غير حاجة، فيكون المستقي متداويا بالاستقاء كما لو تداوى بشرب دواء وهذا يقبل منه القضاء أو يؤمر به اتفاقا. وقد اختلف الفقهاء في المجامع في نهار رمضان إذا كفر هل يجب عليه أن يقضي يوما مكان الذي أفطره، على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي أحدها يجب والثاني لا يجب، والثالث إن كفر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصيام، وإن كفر بالصوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. جزاكم الله خيراً.